أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. الكلام في الإجزاء في المقام الثاني، والمقام الثاني هو إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. هل أن امتثال الأمر الظاهري يجزئ عن امتثال الأمر الواقعي أو لا؟ تقدم بالدرس السابق تحرير محل النزاع، ثم المصنف قال بأن البحث يقع في مسائل ثلاثة. الكلام اليوم في المسألة الأولى، وهي في الإجزاء الإمارة، في إجزاء الإمارة عند انكشاف الخطأ يقينا، يعني الحكم الظاهر الثابت بالأمارة، لأن الحكم الظاهر قد يثبت بالأمارة وقد يثبت بالأصل العملي كما تقدم بالدرس السابق. فكلامنا اليوم في الحكم الظاهري الثابت بالأمارة. هذا الحكم الظاهري الثابت بالأمارة إذا امتثله المكلف ثم انكشف خطأ الأمارة، وأن الأمارة ليست مصيبة المن للواقع، فهل امتثال الحكم الظاهري الثابت بالأمارة يجزئ عن الحكم الواقعي أو لا؟ هذا محل البحث. المصنف يقسم البحث إلى قسمين، في الأحكام وفي الموضوعات. يعني الأمارة تارة تقوم على إثبات حكم وأخرى على إثبات موضوعين. مثل هو بمثال للحكم وبمثال للموضوع. يقول مثلا إذا قامت الأمارة عليكم السلام كخبر زرارة، مثلا أمارة كخبر زرارة، على ماذا قامت؟ على وجوب صلاة الظهر عليكم السلام يوم الجمعة، أن الواجب يوم الجمعة في الظهر صلاة الظهر الواجب، وليس شنو؟ وليس الجمعة. فامتثل المكلف بأن صلى الظهر يوم الجمعة، ثم انكشف الخطأ وأن الواجب عليه هي صلاة الجمعة، فهل امتثال الأمارة بأن صلى الظهر يجزئ عن صلاة الجمعة أو لا يجزئ عند انكشاف الخلاف؟ هنا الأمارة قامت على حكم واضح، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، الأمارة تقوم على موضوع، كما إذا قامت الأمارة على طهارة هذا الثوب، أن هذا الثوب شنو؟ طاهر، فصلى به المكلف فتبين أنه ماذا؟ نجس. فهل امتثال باتباع الأمارة يجزي عن ماذا؟ عن الأمر الواقع أو لا يجزي؟ فنقول لنا يجب عليك إعادة الصلاة عن طهارة. هذا هو البحث في صورتين. المصنف يقول المعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا، سواء كان في الأحكام أو كان وين؟ في الموضوعات. عدم الإجزاء هذا هو المعروف، أن امتثال الأمارة لا يجزئ عند انكشاف ماذا الخطأ، سواء قامت الأمارة على حكم أو قامت على موضوع. ثم أجي فصل البحث، أتكلم أولا في الأحكام ثم وين في الموضوعات. واضح هذا؟ خلنا نقرأ هذا ونوصل إلى الأحكام. قال الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا، يعني خطأ الأمارة لم ينكشف بحجة معتبرة، لا، وإنما انكشف باليقين بالقطع، إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة على الغيبة، غيبة الإمام عليه السلام، بدلا عن صلاة الجمعة. وأخرى قيام الأمارة يكون في الموضوعات كقيام البينة، يعني شاهدين على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ منه ثم بانت ماذا؟ نجاسته، بانت نجاسته على نحو القطع واليقين بأن رأى المكلف النجاسة فيه مثلا، واضح؟ فانكشف الخلاف على نحو القطع. قال والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات، خلاف وين؟ بخلاف هناك في الأوامر الاضطرارية، قلنا امتثال الأوامر الاضطرارية المعروف الإجزاء، بل قيل بالإجماع، واضح إن شاء الله. بينما هنا في امتثال الأمر الظاهري المعروف عدم الإجزاء. قال أما الأحكام، نقدم مقدمة تنفعنا، المصنف أشار إلى بعض الأمور تنفعنا هذه المقدمة فيها. المقدمة حاصلها اختلاف بين الإمامية عزهم الله تعالى وغير الإمامية في التصويب والتخطيط، في التصويب والتخطيط، هل المجتهد مصيب دائما أم شنو؟ أم قد يكون قد يخطئ المصيب، قد يخطئ المجتهد؟ الإمامية يقولون بالتخطيط، فهناك أحكام واقعية في علم الله تعالى وفي اللوح المحفوظ، هذه الأحكام الواقعية قد يصيبها المجتهد وقد ماذا؟ يخطئها، وهذه الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، كما تأتي قاعدة الاشتراك. العلم ليس قيدا وشرطا وين في الحكم؟ نعم، العلم قيدا وشرطا وين في التنجيز كما تقدم، أما الجعل والمجعول العلم ليس شرطا فيه، فالحكم مجعول وقد يكون فعلي أصلا بحق المكلف حتى لو كان جاهلا. فالأحكام موجودة ومشتركة بين العالم والجاهل، المجتهد قد يصيب المجتهد قد يصيب تلك الأحكام وقد ماذا؟ لا يصيب الحكم، هذا مبنى الإمامية قلناهم التخطئة. أما غير الإمامية فقالوا بالتصويب، العامة قالوا بالتصويب، المجتهد مصيب دائما مصيب. نعم اختلفوا على فرقتين، أشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة قالوا أصلا لا يوجد واقع، ماكو أحكام بالواقع، وإنما الأحكام تكون على وفق ما يصل إليه المجتهد. ماذا يصل إليه المجتهد؟ يكون حكم على وفقه، هذا المجتهد وصل إلى حكم فالحكم بحقه على وفق ما وصل إليه، مجتهد آخر وصل إلى حكم آخر كذلك وهكذا، فلا يوجد حكم في الواقع أصلا. هاي الأشاعرة. أما المعتزلة فالتصويب هو أخف وطأة، قالوا هناك واقع إلا أنه هذا الواقع إن أصابه المجتهد فبه، وإن أخطأه المجتهد يتبدل الواقع على وفق ما وصل إليه المجتهد، وبالنتيجة المجتهد مصيب، سواء كان على الأشاعرة أو على العدلية. على الأشاعرة واضح أصلا ماكو واقع حتى يخطئه المجتهد، بناء على المعتزلة صحيح أكو واقع، ولكن بالنتيجة المجتهد مصيب، لأنه إما أن يصيب ذلك الواقع فبها، وإن لم يصبه يتبدل الواقع على وفق ما وصل إليه هو المجتهد، بالنتيجة إذن أصاب. المجتهد مصيب على كل حال، واضح إن شاء الله. هذا مبنى الإمامية، مبنى العام. الإمامية على مبناهم اللي هو التصويب، مع ذلك أنه يكون تخطئ وأن هناك واقع وأحكام واقعية، المجتهد قد يصيبه وقد يخطئها. أشكل إشكال في الأمارات الظنية، الأمارة حجة أم مو حجة؟ حجة، حتى مع فرض التمكن من تحصيل العلم الأمارة شبيه حجة. الأمارة شو تفيد؟ العلم والظن، الظن، لكن ظن معتبر، خبر الواحد يفيد الظن، ظن معتبر. قالوا الأمارة التي الظنية هذه حجة بحق المكلف حتى لو كان متمكنا من تحصيل العلم، مع انفتاح باب العلم الأمارة حجة. شنو يعني؟ يعني في زمن الإمام عليه السلام يجي زرارة يخبر الرواة، يخبرهم عن الإمام عليه السلام، هذا الراوي يمكنه أن يأخذ بخبر زرارة مع أنه متمكن من أن يذهب ويسأل الإمام عليه السلام مباشرة، فخبر زرارة حجة في حقه مع تمكنه من تحصيل العلم. هنا جاء الإشكال، هذا يستلزم فوات بعض المصالح الواقعية، لأن الأمارة الظنية قد تخطئ الواقع وقد لا تصيب، ظن مو يقين. فمع أن الأمارة قد تخطئ الواقع ولا تصيب الواقع، مع ذلك نقول أنها حجة. هذا يعني أن الشارع رخص في تفويت بعض المصالح العباد، فكيف ذلك؟ تفويت بعض المصالح هذا قبيح، واضح إن شاء الله. هذا الإشكال راح يجي إن شاء الله في محله، في الجزء الثالث راح يجي. هناك عدة أجوبة، من هذه الأجوبة على هذا الإشكال هو جواب الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهو جواب المعنون بعنوان المصلحة السلوكية. المصلحة السلوكية، الشيخ الأنصاري يقول بأنه اتباع الأمارة فيه مصلحة، هذه المصلحة تعوض شنو المصلحة المفوتة، مصلحة الواقع. وين هاي المصلحة؟ في سلوك الأمارة، في اتباع الأمارة، في نفس اتباع الأمارة هناك مصلحة، إذا تسمى المصلحة السلوكية، لأن يعني المصلحة في سلوك الأمارة وفي اتباع الأمارة لا في متعلق ليش؟ لأنه إذا كان مصلحة في المتعلق هذا يستلزم التصويب، يعني المجتهد مصيب. ليش؟ لأنه بحكمه باتباع الأمارة، أي الأمارة قامت على وجوب شيء، هذا الشيء الذي قامت على وجوبه مع أنه ليس مطابقا للواقع ولكن تصبح فيه مصلحة لأن الأمارة قامت عليه، هذا هو التصويب. فالشيخ الأنصاري يقول ليس هناك مصلحة في نفس المتعلق، وإلا يستلزم التصويب باطل، لأن المعتزلة الأشاعرة يقول المجتهد ما يصل إليه في مصلحة،
هذا نفس الذي يصل إليه المجتهد تكون فيه مصلحة فيكون حكم واقع. بينما الشيخ الأنصار يقول لا، هذا تصويب باطل، لكن هناك مصلحة في سلوك الأمارة، هذه المصلحة في السلوك هي التي ماذا تعوض مصلحة الواقع. فيمكن للشارع أن يقول الأمارة حجة في حقك حتى مع احتمال تفويت الواقع ومع تمكنك من تحصيل الواقع. لماذا؟ لأنها هاي الأمارة في سلوكها مصلحة تعوض ماذا؟ مصلحة الواقع الذي يفوت. سيأتي البحث فصلا إن شاء الله. هاي مسالك في هذا البحث، هاي مقدمة. انتهت المقدمة، نجي إلى محل كلامه. اتباع الأمارة التي قامت على الحكم هل يجزئ عن امتثال الأمر الواقع عند انكشاف خطأ الأمارة أو لا يجزئ؟ نتكلم بناء على هاي المباني المتقدمة. أما بناء على مبنى العدلي عفوا الإمامية أعزهم الله تعالى وهم ابناهم التخطئة. تخطئة شنو يعني؟ يعني أن هناك واقع قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه، وهاي الأمارات مجرد طريق لمن؟ للواقع، وتريد أن تكشف عن الواقع فقط لا أقل ولا أكثر. هاي الأمارات خبر زرارة ونحوه مجرد كاشف عن الواقع وحاكي عن الواقع وطريق للواقع، فلا مصلحة في متعلق الأمارة، ماكو مصلحة. ليش؟ لأن نبني على تخطئة، أن هناك واقع قد نصيبه وقد نخطئه. وإذا كان كذلك، إذا كان الأمارة مجرد ماذا؟ طريق للواقع وكاشف عن الواقع وحاكي عن الواقع، وقد تخطئ وقد تصيب بحيث لا مصلحة في متعلق الأمارة. فإذا أخبر زرارة بوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة في زمان الغيبة، هذا لا يوجب أن يكون في صلاة الظهر ماذا؟ مصلحة. إذا انكشف الخلاف تبقى المصلحة وين؟ في صلاة الجمعة، وأن صلاة الظهر لا مصلحة فيها. إذا كان كذلك واضح نقول بعدم الإجزاء. ليش؟ لأنه هذا الحكم الظاهري لا توجد فيه ملاك ومصلحة حتى نقول هاي مصلحته تجزئ ماذا عن مصلحة الواقع. بخلاف الحكم الاضطراري، هناك الحكم الاضطراري قلنا حكم واقعي وفي في متعلقه مصلحة. نعم مصلحته أخف منين؟ من مصلحة الحكم الاختياري، لكن هو حكم واقعي. الاضطراري وجوب التيمم حكم واقعي وفي مصلحة، لذلك نقول هناك مصلحته تجزئ عن مصلحة الاختياري. أما هنا الحكم الظاهري ماكو مصلحة أصلا، لأن هذا مجرد طريق بناء على المبنى الصحيح مبنى الإمامية. هاي الأمارة مجرد طريق وحاكي عن الواقع، واضح إن شاء الله. يجي زيد يقول لك في الدواء الفلاني العلاج وكذا، هذا إخباره شنو يوجب أن يكون في الدواء الفلاني فعلا علاج وينقلب الواقع؟ لا، يريد يحكي. فإذا طابق كلامه الواقع يكون في العلاج شنو؟ إذاك الدواء العلاج. وإذا أخطأ هو لم يطابق الواقع لا يصبح شنو؟ في ذاك الدواء العلاج، صح لو لا؟ كلامه هذا مجرد إخبار عن الواقع وحكاية عن الواقع وكاشف عن الواقع، إن أصابه فبها وإن لم يصبه لا يحصل شيء، لا ينقلب الواقع، واضح إن شاء الله. هذا مبنى الإمامية، هاي الأمارات مجرد كاشفة وحاكية، قد تخطئ الواقع وقد تصيبه. بناء على هذا إذن لا نقول بالإجزاء، واضح عدم الإجزاء. ليش؟ لأن مصلحة الواقع لم يسد مسدها شيء، ولم يأتي المكلف بمصلحة نحتمل أن تكون تلك المصلحة ماذا؟ ساد مسد ذلك الواقع، واضح. هذا بناء على مبنى الإمامية. وأما بناء على مبنى المعتزلة الذين قالوا بأن هناك واقع، هناك واقع، وهذا المجتهد لما يأتي لما يصل إلى الحكم انطابق الواقع فبها، وإن أخطأه كما هو محل الكلام أنه الأمارة أخطأت، وإن أخطأه تكون مصلحة في المتعلق، مو يتبدل الواقع وتكون مصلحة في المتعلق، خبية تكون في مصلحة قطعا يجزي لما يجزي يجزي. فبناء على مبنى المعتزلة نقول بالإجزاء، لكن هذا المبنى باطل لأنه يستلزم ماذا؟ التصويب، يستلزم التصويب. وأما على مبنى الأشاعرة اللي يقولون أصلاً ماكو واقع، فهنا لا معنى أن نبحث هنا عن الإجزاء وعدم الإجزاء. ليش؟ لأن الإجزاء هناك واقع أنت لم تمتثله، وإنما امتثلت الحكم الظاهري، نقول هذا الظاهر يجزى عن ذاك الواقع. هذا على مبنى الأشاعرة سار بانتفاء موضوع واقع ماكو، لذلك المصنف أصلاً ما ذكره، المصنف ذكر فقط مبنى المعتزلة، أما مبنى الأشاعرة أصلاً لم يذكره لأنه خارج عن محل كلامنا. واضح إن شاء الله؟ يبقى مبنى الشيخ الأنصاري مصلحة السلوكية، وقد يتوهم أنه بناء على المصلحة السلوكية نقول بالإجزاء. ليش؟ لأنه نحن قلنا بعدم الإجزاء إذ أنه ليس هناك مصلحة أصلا في اتباع الأمارة، ماكو مصلحة في متعلق الأمارة، ماكو مصلحة حتى نقول تلك المصلحة تجزي عن الواقع أو لا تجزي، فنقول بعدم الإجزاء. ولكن بناء على المصلحة السلوكية هناك مصلحة في نفس سلوك الأمارة وفي اتباع الأمارة، فقد يقال أن تلك المصلحة في سلوك الأمارة وفي اتباع الأمارة تجزي عن المصلحة الواقع عند انكشاف الخطأ، قد يقال بذلك. ولكن المصنف يقول أيضا هذا ليس بصحيح، فإنه حتى بناء على مبنى المصلحة السلوكية نقول بعدم الإجزاء. لماذا؟ يقول لأن المصلحة السلوكية هي مصلحة يتدارك فيها ما فات من مصلحة الواقع، فتقدر هذه المصلحة بقدر ما فات من الواقع. واضحة؟ يعني مصلحة يتدارك فيها ما فات من الواقع، إذا مقدارها مقدار ما فات، قد ما فات هي تعوض ذلك الذي فات، وإذا كان كذلك فإذا المكلف انكشف له الخطأ في الوقت، خطأ الأمارة في وقت صلاة الظهر الذي فات من مصلحة الواقع، فات مصلحة أول الوقت، فضيلة أول الوقت، أول وقت الصلاة له فضيلة، صحيح؟ الذي فات هذا الوقت فقط، فضيلة هذا الوقت، مصلحة هذا الوقت، فسلوك الأمارة يعوض هذا فقط. أما أصل الفعل وامتثال الفعل عوضته ولا لا تعوضه؟ إذن يجب على المكلف الامتثال مرة أخرى، امتثال الواقع. وإذا انكشف الخلاف خارج الوقت، فالذي فات من الواقع هو شنو؟ هو الوقت. أما أصل الفعل ما فات، يمكنه أن يأتي فيه خارج الوقت قضاء، فالمصلحة السلوكية تعوض مصلحة أو الوقت. أما أصل الفعل لم يفوت حتى شنو؟ حتى تعوضه، فيبقى أصل الفعل. إذا يبقى أصل الفعل مصلحة أصل الفعل، هاي لا عفوا هذه المصلحة لا معوضة لها ولم تتدارك، فيجب على المكلف ماذا؟ أن يمتثل الأمر الواقع قضاء بأن يقضي خارج الوقت. فحتى بناء على المصلحة السلوكية نقول بعدم الإجزاء، لأن المصلحة السلوكية إنما تعوض مصلحة ما فات، فيبقى الذي لم يفت مطالب المكلف ماذا؟ بتداركه وبتحصيله. فلا بد أن يمتثل الأمر الواقع إما أداء في الوقت وإما قضاء خارج الوقت، فنقول حينئذ بعدم إجزاء، والنتيجة عدم الإجزاء في الأحكام. هذه هي النتيجة بناء على مبنى الإمامية أعزهم الله تعالى. قال: أما بالأحكام فلأجل اتفاقهم الإمامية، قال: والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء. أما بالأحكام فلأجل اتفاقهم من الإمامية على مذهب التخطئة، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، فالعلم ليس قيدا في الجعل ولا في المجعول. نعم، قلنا العلم قيدا في التنجيز، أي أن الجاهل مكلف بها بالأحكام كالعالم، غاية الأمر أن الأحكام غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر. ما منجزة؟ لا يعاقب المكلف الجاهل بالحكم، لا يعاقب عليه قبح العقاب بلا بيان بلا علم. الأحكام ليست منجزة ولكنها ثابتة بحقه، لو لا، نعم ثابتة بحقه بالنسبة إلى الجاهل القاصر. شنو الجاهل القاصر؟ المصنف الهامش ذكره، قال: الجاهل القاصر من لم يتمكن من الفحص، أو فحص فلم يعثر، هذا الجاهل القاصر الذي أصلا لا يتمكن من الفحص، أو الذي فحص يتمكن هو وفحص عن الحكم في مضانه إلا أنه لم يعثر على الحكم، هذا يسمى الجاهل شنو؟ قاصر. يعني من تجي إلى الفقيه وبحث عن الأدلة في مضانها في الروايات ما لقى دليل، ولكن بالواقع هناك الحكم ثابت، هذا قاصر ولا مقصر؟ قاصر، فلا يؤاخذ قطعا، ويقابله المقصر وهو بعكسه، بعكس القاصر. شنو يعني بعكسه؟ يعني هو الذي يتمكن من الفحص ولم يفحص، واضح إن شاء الله، هذا جاهل مقصر. وهذا الجاهل المقصر الأحكام منجزة بالنسبة إليه لحصول العلم الإجمالي بها بالأحكام عنده، والعلم منجز للأحكام، والعلم منجز للأحكام وإن كان العلم إجماليا، فلا يكون معذورا، بل الاحتمال وحده بالنسبة إليه إلى المقصر يكون منجزا. الاحتمال منجز، يعني إذا شك بالتكليف منجز التكليف بحقه، شوان قبح العقاب بلا بيان، احتمال التكليف منجز علما للمقصر، يعني حتى لو شك بالتكليف الشك بالتكليف هنا منجز بحقه ويستحق العقاب لو خالفه. هذا على مبنى السيد الشهيد مثلا اللي يقول بماذا؟ بحق بحق الطاعة، واضح الاحتمال منجز. أما بناء على مسلك المعروف والمشهور وهو قبح العقاب بلا بيان، شلون التكليف منجز؟ احتمال التكليف منجز. شوفوا حتى اللي يقولون بقبح العقاب بلا بيان، يقولون قبح العقاب بلا بيان، يقبح العقاب بلا بيان مع الفحص، مو المكلف يقول الله بدام العقاب شنو قبيح بلا، انا ما افحص اذا ماكو بيان ما اعلم انا، فانا شنو التكليف ليس منجز في حقي. واكو بعض هيك مغالطات يقول انا علي من اروح ابحث شنو واحصل العلم وانا النوب يصير التكليف بحقي، انا لا اسال ولا افحص ابقى جاهل احسن، الجاهل يقبح عقابه مو خب ما افحص انا ولا ابحث ولا اسال وبذلك اخلص من التكليف. هذا جوابه شنو؟ العقاب قبيح بلا بيان مع فحصك، انت اذا فحصت وبحثت وما لقيت ذاك الوقت شنو العقاب بحقك ماذا؟ قبيح. اما من دون فحص، هذا المقصر من دون فحص احتمال التكليف منجز بحقه ويعاقب. واضح ان شاء الله؟ واضح. اذا قلت جاهل المقصر احتمال التكليف منجز بحقه، الشك في التكليف منجز بحقه ويستحق العقاب اذا خالف الواقع. واضح. قال غاية الأمر أنها أن الأحكام غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر حين جهله، ما منجزة بحقه القاصر، أما المقصر لا منجز الأحكام حتى لو كان جاهلا. قال وإنما يكون معذورا في المخالفة لو اتفقت له، وإنما يكون معذورا في المخالفة لو اتفقت له باتباع الأمارة، لو اتفقت من هي؟ المخالفة، لو اتفقت المخالفة له باتباع الأمارة معذور هو، وإذا اتبع الأمارة وخالف الواقع ومعذور. ليش؟ لأن الأمارة حجة. حجة شنو يعني؟ يعني منجز ومعذر. الله قال اتبعوا الأمارة، فحتى لو أخطأت الواقع أنت معذور عند الله تعالى. واضح شو؟ قال إذ لا تكون الأمارة عندهم عند الإمامية إلا طريقا محضا خالصا لتحصيل الواقع. إذا كان طريقا محضا واضح نقول بعدم الإجزاء. قال ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر. كنت معذور أنت جاهل، الآن عالم بالواقع ماكو عذر. قال بل يتنجز الواقع حينئذ، يعني حين انكشاف يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده ومسد الواقع ويغني عنه. منقول قد جاء بالأمارة، أقول الأمارة مجرد طريق محض طريق لا توجد فيها ماذا؟ مصلحة، لا يوجد في متعلقها مصلحة يسد مسد الواقع. قال ولا يصح القول بالإجزاء، يعني بإجزاء الأمارة عن الواقع، إلا إذا قلنا إنه بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه في ذلك الشيء مصلحة، تحدث فيه مصلحة ملزمة، اللي هو مبنى منه مبنى المعتزلة، على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع ويتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم لا على نحو الطريقية، مو مجرد طريق للواقع، لا إنها موضوعية إلى خصوصية. مو واضح إن شاء الله؟ ضرورة أنه مع هذا الفرض، يا فرض، فرض أنه تحصل في متعلق الأمارة مصلحة ملزمة، يكون ما أتى به على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع. ليش؟ لأن جاء بمصلحة، أي مصلحة تعادل مصلحة الواقع الذي فات، فليفوت الواقع. فنقول بالإسلام. قال لأنه قد أتى بما يسد مسده مسد الواقع ويغني عنه عن الواقع في تحصيل مصلحة الواقع، ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة. قبل الأشاعرة أيضا نفس الشيء هم يقول بالتسويق. ما تطرق له المصنف لما ذكرناه من أنه على مبنى الأشاعرة بعد ماكو واقع أصلا حتى نقول ماذا بالإجزاء وعدم الإجزاء. قال أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين، وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها بناء على رأي المعتزلة. أكو أحكام واقعية ولكن هذه الأحكام تتبدل على وفق رأي المجتهد فنقول بالإجزاء. قال فإنه يكون عليه كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكمة من الأحكام، والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت الإمامية على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة. يقول التصويب بهذا المعنى أجمعت الإمامية على بطلانه. أكو تصويب بمعنى آخر ها؟ لم تجمع الإمامية على بطلانه، سيأتي. قال وأما القول بالمصلحة السلوكية التي قال بها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي، هاي المصلحة السلوكية جاء بها جوابا على الإشكال، إشكال أنه كيف تقولون بوجوب اتباع الأمارة مع التمكن من تحصيل العلم مع أنه قد يفوت الواقع بها، ترخيص بتفويت الواقع وتضييع لتلك المصالح، وهذا قبيح. قال أي أن نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل، نفس الفعل ما في مصلحة الذي أدت الأمارة إلى وجوبه. ليش؟ لأنه إذا حصلت مصلحة في نفس الفعل شو يصير؟ تصويب، هذا مجمع على بطلانه. الشيخ الأنصاري يقول لا لا ماكو مصلحة في نفس الفعل، قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر لا تحصل مصلحة في وجوب صلاة الظهر، واضح إن شاء الله. قال فهذا قول لبعض الإمامية لتصحيح جعل الطريق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل العلم على ما سيأتي، على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى له في الجزء الثالث في الحجة. ولكنه على تقدير صحة هذا القول لا يقتضي الإجزاء أيضا. قد واحد يقول إيه إذا نقول بالإجزاء، ليش؟ هناك مصلحة في السلوك، هاي المصلحة تسد مسد مصلحة الواقع. المصنف يقول لا، حتى بناء على هذا القول لا نقول ماذا بالإجزاء. قال لا يقتضي الإجزاء أيضا لأنه على فرض، على فرضه، على فرض هذا القول والسلوك والمسلك على فرضه. ليش قال على فرضه؟ لأن ما سلم به، فهيجي المصنف يناقش هناك. قال تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الإمارة في الوقت أو في خارجه، يعني هاي المصلحة أيضا لا تسد مسد مصلحة الواقع. لماذا؟ قال توضيح ذلك، إن المصلحة السلوكية المدعات هي مصلحة، هي مصلحة تدارك الواقع، مو باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوت عليه الواقع، هذا الإشكال المتقدم، فلا بد من فرض تدارك، تدارك ذلك الواقع بمصلحة تكون في نفس اتباع الأمارة. واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من المصلحة، مو احنا نعطيك نعوضك تعويض ومو تعويض، ايش فاتك نعوضك، خب ايش قد فات من الواقع تعوضه، هذه المصلحة. قال لا اكثر، هاي المصلحة لا اكثر مما فات. قال وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفوت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت. فالمصلحة السلوكية تعوض هذا الذي فاته، أما غيره لا تعوضه. أصل الفعل لا تعوضه، أصل الفعل في باقي الوقت لا تعوضه. إذا تبقى تلك المصلحة الباقية لا بد من ماذا؟ من تحصيلها ولم تعوض. قال وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم يفت إلا مصلحة الوقت، أما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف لإمكان تحصيلها، تحصيل مصلحة أصل الفعل بعد الانكشاف خارج الوقت قضاء. قال فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الإلزام؟ ماكو ملزم، ماكو ملزم أن نقول مصلحة سلوكية تعوض مصلحة كل الواقع. أكو ملزم؟
لا.
ليش؟ لأن احنا نقول المصلحة السلوكية لماذا جعلت؟ للتعويض. خب التعويض إذن الملزم أنها تعوض ما فاته، أما غيره لا ملزم، فتبقى مصلحة غير ما فاته لم تتدارك. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى الأحكام. وأما بالنسبة إلى الموضوعات، كلام ظاهر ما له حد. أما الموضوعات فيأتي كلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.